بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من أسباب الحدث، واليوم نريد أن نتكلم على بقية الموضوع، وهو ما يتعلق بالحدث من الأمور التي يحرم على المحدث أن يعملها. فمما يحرم بالحدث الصلاة بأنواعها، سواء كانت صلاة نافلة أم كانت صلاة فريضة، وسواء كانت ركعة أو كانت أكثر من ركعة، وسواء كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو غير ذلك، فكلها لا تصح إلا بالوضوء، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومن صلى بغير وضوء فقد عصى. ولو كان يعتقد استباحة هذا يكفر. وعند بعض الفقهاء، وعلى ما أعتقد هو مذهب أبي حنيفة، أن الإنسان إذا صلى من غير وضوء متعمدا ولو كان لا يستبيح يكفر، لأنه يعتبر كالمستهزئ بشريعة الإسلام. وأما عند جماهير الفقهاء فالصلاة بغير وضوء معصية كبيرة، ولو كان يستبيح هذا عند ذلك يكفر. ويحرم بالحدث الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالطواف بمنزلة الصلاة، لا يصح إلا بوضوء. والفرق بين الطواف والصلاة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة لا يصح فيها الكلام أو لا يجوز فيها الكلام والكلام مبطل لها، والطواف على عكس ذلك يصح فيه الكلام ولا يبطله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتكلم أن يكون كلامنا في خير، لأننا في حالة عبادة. ومما يحرم بالحدث حمل المصحف ومس ورقه، فلا يجوز عندنا حمل المصحف ولا مس ورقه من غير وضوء. ويستوي في ذلك ما كان منسوخا أو غير منسوخ، ما دام رسمه موجودا في القرآن الكريم، لأنه يعتبر قرآنا بغض النظر عن الأحكام التي فيه، فلا يهمنا أن تكون ناسخة أو منسوخة. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا وإن كان خبرا فهو بمعنى النهي، ففي المعنى ينهى الله تعالى غير المتطهر أن يمس القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الحاكم وقال إسناده على شرط الصحيح. فإذا نهينا عن المس فالنهي عن الحمل من باب أولى، لأنه أبلغ من المس، فهذا إذا لم تكن هناك ضرورة. فإذا كانت هناك ضرورة كخوف عليه من أن يقع في يد كافر، أو خوفا عليه من الغرق أو من الاحتراق أو من النجاسة أن تصيبه، ولم يتمكن الإنسان في هذه الحالة من الطهارة، عند ذلك يجوز له أن يحمله من غير وضوء. إلا أنه إذا تمكن من التيمم فإنه يجب عليه أن يتيمم وبعد ذلك يحمل المصحف. إذن ما يجوز حمله إلا لخوف عليه، وإذا خاف عليه إذا تمكن من الوضوء توضأ وحمله، وإذا لم يتمكن تيمم وحمل المصحف. وكما يحرم مس المصحف وحمله، يحرم عندنا مس جلده المتصل به، لأنه صار كالتابع للمصحف، أو صار جزءا من المصحف، صار جزءا من المصحف، ولذلك يتبعه في البيع ويتبعه في الشراء، وله الحرمة التي تكون للمصحف. وكما يحرم مس جلده، يحرم مس الكيس المعد للمصحف. إذا أعد كيس أو صندوق للمصحف، وصار هذا الكيس أو الصندوق مختصا بالمصحف، بحيث لو سئل الإنسان ما هذا يقول: هذا كيس المصحف أو هذا صندوق المصحف، صار مختصا بالمصحف، لا يوضع فيه شيء سوى المصحف عند ذلك يحرم مس الكيس ويحرم مس الصندوق. اما اذا كان الكيس ليس مختصا بالمصحف بل يستعمل في المصحف وفي غيره، وكان الصندوق يوضع فيه المصحف ويوضع فيه الثياب لكنه ليس مختصا بالمصحف، ففي هذه الحالة يجوز مسه ويجوز عمله. وكذلك يحرم ما كتب على اللوح من اجل حفظ القرآن ودرسه، كما هي العادة عند الحفاظ، يكتب الحافظ الآيات في الصباح ويحفظها طيلة النهار، فإذا جاء المساء غسل اللوح ولا يغسله إلا بعد أن يحفظ ما كتب، فإذا غسل يجب عليه أن يكون قد حفظ. هكذا جرت العادات في تحفيظ القرآن الكريم، فما كتب على اللوح ولو كان من أجل تحفيظ القرآن ولو كان من أجل درسه يعطى حكم القرآن، المهم أن هذه الورقة أو أن هذا اللوح صار يسمى الآن قرآنا، بمعنى أنه كتب فيه القرآن وصار مختصا بالقرآن، فما كتب لدرس قرآن ولو كان المكتوب بعض آية يحرم مسه، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف. وأما الثياب التي يكتب عليها، ربما كتب على منديل شيء من القرآن ربما، أو الدراهم التي تكتب عليها بعض الآيات كالدراهم الأحدية التي كانت تكتب عليها سورة الإخلاص كاملة، قال هذه لا يحرم مسها ولا يحرم حملها، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة، ولو كان حملها حراما بغير وضوء لأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رسوله أن يداوم على الطهارة طيلة حمله للرسالة، إلا أنه لم يأمره بذلك، فدل على أنه يجوز حملها. وقد تداول الناس الدنانير الأحدية ولم يحدث هناك نكير على حاملها، وتداولها الناس في عصور مختلفة. وكذلك يجوز حمل المصحف في أمتعة، في صندوق فيه أمتعة وفيه قرآن، إذا كان قصد الحامل أن يحمل الأمتعة والقرآن تبع لهذه الأمتعة. وأما إذا كان قصد الحامل أن يحمل القرآن في هذا الصندوق فإنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يحمل هذا الصندوق الذي يوجد فيه القرآن إذا لم يكن على طهارة. فإذا كان القرآن تبعا للأمتعة الموجودة في الصندوق ففي هذه الحالة يجوز مس هذا الصندوق ويجوز حمله. وأما بالنسبة للتفسير، فإذا كانت الآيات المكتوبة في التفسير أكثر من التفسير ما يجوز أن يحمل هذا بغير وضوء، لأن الحكم يعطى للأغلب، وإذا كان التفسير أكثر من القرآن ففي هذه الحالة يجوز حمله، لأنه يقال إنه حامل للتفسير كما يحمل أحدنا كتاب فقه فيه قرآن، وكما يحمل كتاب أصول فيه قرآن، وكما يحمل كتاب حديث فيه قرآن، يجوز حمله باتفاق العلماء بإجماع الأمة، وحكمه حكم الكتاب الذي كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية في الرسالة التي أرسلها إلى هرقل، وهذا أولى. فإذا كان التفسير أكثر لا يحرم حمله ولا يكره، ولكن الأولى للإنسان أن يكون متوضئا على كل حال، وإذا كان القرآن أكثر فيحرم حمله لأن الحكم يعطى للأكثر. وكذلك إذا كان القرآن مساويا للتفسير عملا بالاحتياط، ولذلك كان كثير من مشايخنا يأمروننا إذا حملنا تفسير الجلالين أن نكون متوضئين احتياطا، لأن تفسير الجلالين بسبب اختصاره البليغ والكثير كاد يساوي في حروفه حروف القرآن من حيث العدد، وبناء على ذلك كانوا يحتاطون ويحترزون من حمل تفسير الجلالين على غير وضوء. وأما قلب ورق المصحف بعود ما يريد الإنسان أن يحمله ولا يريد أن يلمسه، ولكن يريد أن يقلب ورق المصحف بالعود أو بالقلم، لا
ليس بيده، فهل يجوز هذا او لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية ما بين الامام النووي وما بين الامام الرافعي، وهي من المسائل التي خالف بها الامام النووي الرافعي. فمن كان منكم يكتب هذه الامور فليكتب هذه المسألة. قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز قلب ورق المصحف بعود، لان الانسان اذا كان يحرم عليه لمس الصندوق الذي فيه المصحف حرمة للمصحف، مع انه يوجد مسافة ما بين الصندوق وما بين المصحف، كذلك يحرم على الانسان ان يلمس ورق المصحف بعود، لانه ينسب الفعل اليه، فكأنه هو اللامس كما قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى. ولكن الامام النووي رحمه الله قال: قلت الاصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله اعلم، اي قطع اصحابنا من العراقيين، وقد ذكرت لكم في المقدمة الفرق ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين. الخراسانيون في هذه المسألة لم يقطعوا، وانما ذكروا فيها خلافا، واما العراقيون فقد قطعوا جميعا بجواز حل قلب ورق المصحف بعود. الخلاف ما بين الامام النووي والامام الرافعي، عند النووي والرافعي لو ان الانسان امسك ورق المصحف هكذا، امسك الورقة من اولها من المكان الذي تقطع فيه ورفعها بالعود، ففي هذه الحالة عند النووي وعند انظروا الى هذا عند النووي وعند الرافعي لا يجوز، لان يقال انه حامل، لان الحمل ينسب لحمل الورقة في هذه الحالة. هذا بالاتفاق ما بين النووي وما بين الرافعي لا يجوز، لانه حامل لورقة فيها ايات من القرآن الكريم. ولكن الخلاف ما بين الامام النووي والرافعي لو ان الانسان اتى بالقلم من اخر الورقة، اي من اصل الكتاب المكان الذي لا تحرك منه، وما زال يضغط على الورقة الى ان قلبت، في هذه الحالة الامام النووي يقول هذا الرجل ليس حاملا للمصحف ولا لامسا له، وما لمسه لمسه بالعصا، وليس حاملا لانه ما رفع الورقة، وانما قلبت الورقة بفعل ضغط العود او القلم عليها. هذه المسألة التي اختلف فيها الامام النووي والامام الرافعي رحمهما الله تعالى. فالامام النووي قال: يجوز حل قلب ورقه بعود على هذه الصفة التي ذكرناها. والامام الرافعي رحمه الله قال: ما يجوز قلب ورقه بالعود. واما الصبي الصغير، فالصبي الصغير ليس مكلفا، وبناء على ذلك ما يحرم عليه ان يحمل المصحف او ان يلمسه، سواء كان من اجل التعليم او كان من اجل شيء اخر، لاننا لو امرناه بذلك اي بالطهارة من اجل حمل المصحف او من اجل دراسته لشق ذلك عليه وهو صغير ليس مكلفا. وهذا بالنسبة للطفل المميز الذي ميز، واما بالنسبة للطفل الذي لم يميز الصغير جدا حيث لم يبلغ سن التمييز، سن التمييز اختلف الفقهاء والمحدثون في ضبطها، فبعضهم قال ضبطها بخمس سنوات، وبعضهم ضبطها بالصبي الذي يعرف يمينه من شماله، قال اذا ميز يمينه من شماله فقد صار مميزا، وبعضهم ضبطه بالصبي الذي يفهم السؤال ويرد الجواب، ويكون هذا مضطرد، لان فهم السؤال ورد الجواب قد يبدر من الصبي مرة واحدة وعمره سنتان مثلا او عمره ثلاث سنوات، ولكن هذا غير مضطرد فيه. فاذا كان مضطردا فيه هذا بحيث كلما سئل اجاب يفهم السؤال ويفهم الجواب فقد اعتبروه مميزا. فاذا لم يصل الى سن التمييز قال ما يجوز له ان يمس المصحف جزما، لانه لا يؤمن عليه ان يلوثه او ان يضعه في مكان يحرم وضع المصحف فيه. فالصبي اذا كان مميزا ولو كان محدثا يجوز له ان يمس المصحف اذا كان بغرض الدراسة او بغرض التعلم، واما اذا لم يكن لا لغرض الدراسة ولا لغرض التعلم، ما يريد حفظ المصحف ما يريد دراسته، فقد اختلف اصحابنا في ذلك. فابن العماد قال بأن ذلك جائز له مطلقا، ولكن الأصح الذي عليه أكثر أصحابنا أنه يحرم عليه لمسه كما يحرم على البالغ، لأنه لا حاجة له في هذا اللمس. نحن أجزنا له لمس المصحف وأجزنا له حمله ورغبناه في ذلك من أجل أن يتعلم، ما لم تكن هناك حاجة لعلم أو غيره فلا يجوز للصبي المحدث أن يمس ورق المصحف أو أن يحمله. هذه خلاصة ما يتعلق بالأشياء المحرمة على المحدث. ونستطيع أن نختصرها مرة ثانية فنقول يحرم بالحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بقي معنا الآن بالنسبة للطهارة والحدث قاعدة مهمة ذكرها أصحابنا في نهاية مباحث أسباب الحدث، تتعلق في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الحدث والطهارة معا ماذا يعمل. وهذه القاعدة مبنية على قاعدة استصحاب الأصل التي تعتبر من الأصول المعتمدة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. المأخوذة من الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لان الانسان متيقن من الطهارة وهو في الصلاة او في انتظار الصلاة، وبعد ذلك احس كأن شيئا قد خرج منه ولكنه ما تيقن من هذا الخارج، ظنه ظنا. الان طهارته متيقنة ومتيقن من الطهارة، توضأ وجاء الى المسجد او توضأ وقام الى الصلاة، وبعد ذلك شك هل خرج منه شيء او لم يخرج، احس بشيء ما، قد تخرج فقاعة هوائية محصورة بين اهيي المرء ويحس بان كأن ريحا قد خرجت منه، ماذا يعمل في هذه الحالة وقد تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ قال يلجأ الى القاعدة الاصولية العامة عند امامنا الشافعي رحمه الله تعالى، ان الانسان يستصحب الاصل ويطرح الشك ويبقي ما كان على ما كان عليه، وهي عين القاعدة القائلة اليقين لا يزول بالشك. إذا تيقن الإنسان شيئا فإن هذا اليقين لا يزول بالشك. ومراد أصحابنا رضوان الله عليهم في الشك هنا ليس مراد بالشك الاصطلاحي عند علماء المنطق أو عند علماء أصول الفقه، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50% يحتمل هذا و 50% يحتمل هذا. عند علماء المنطق وعلماء الأصول الشك هو الأمر الذي يحتمل احتمالين متساويين، بحيث لا يتمكن المرء من ان يرجح احدهما على الاخر، كما لو رأى شاخصا من بعيد فقال هذا الشاخص يحتمل ان يكون بقرة ويحتمل ان يكون حصانا، ولا يرجح عنده واحد من الاحتمالين، يقول 50% هذا حصان و50% هذا بقرة، ما هو الراجح عندك؟ يقول ما يرجح عندي شيء ابدا، ما عندي راجح. هذا الشك عند علماء المنطق وعلماء اصول الفقه. واما الظن عندهم فهو الشيء الذي يحتمل امرين ولكن يغلب على ظنك احد الامرين، كما لو رأيت هذا الشخص وقلت والله يغلب على ظني 60% هذا حصان و40% هذا بقرة، 60% يسميها علماء المنطق وعلماء الاصول ظنا، يسمونها ظنا. اذا هناك فرق ما بين الظن وما بين الشك، الشك تتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر، واما الظن فهو ادراك الطرف الراجح من الامرين المحتملين في الشيء الذي يتردد فيه الانسان، يتردد بين امرين مع ادراك الطرف الراجح منهما يسمى ظنا. فهنا القاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك. ما هو مراد الفقهاء؟ قال مراد الفقهاء هنا ليس مرادهم ما قاله الأصوليون، وإنما أطلقوا كلمة الشك وأرادوا بها الشك والظن، أي ما دام الأمر لم يصل عندك إلى درجة اليقين فهو شك عند الفقهاء، سواء كان مستوي الطرفين وهو الشك الاصطلاحي عند الاصوليين والمناطق، او ادركت الطرف الراجح منهما وهو الظن عند علماء المنطق والاصول. فاذا مرادهم الان بالشك الشك الذي يشمل الظن والشك عند علماء الاصول وعلماء المنطق. فاذا تيقن الانسان الطهر، تيقن الانسان الطهر وشك في الحدث، دخل المسجد متوضئا، توضأ فذهب الى المسجد، او توضأ الساعة العاشرة حتى تكون الصورة اوضح، توضأ في الساعة العاشرة وفي الثانية عشرة ذهب الى المسجد لصلاة الظهر، فلما دخل الى المسجد شك ترى انا احدث ام لم احدث، تردد ما غلب والله محتمل يكون احدث، ولو كان الاحتمال عنده راجح قال مع ذلك لا يخرج من المسجد، لان اليقين لا يزول الا باليقين، هو يقين المتوضئ وشك في الحدث فهو الان متوضئ. وعلى العكس من ذلك هو احدث وبعد ذلك الشك، يا ترى انا توضأت ام لم اتوضأ، فما يكون متوضئ محتمل ما يكون متوضئ، قال في هذه الحال يعتبر الان محدثا لان الحدث يقيني والطهر مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك. فاذا تيقنهما معا، اذا تيقن الامرين معا ماذا يعمل؟ قال يعمل بضد ما قبلهما، تيقن طهرا وتيقن حدثا. قال فاذا كان ما قبلهما محدثا فهو الان متطهر، وان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. فان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لانه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والاصل عدمه، وان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث لانه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه والاصل عدمه. هذا مختصر القاعدة بالتفصيل، ولكن لأصحابنا تفصيل فيما اذا كان الانسان معتادا لتجديد الطهارة او لم يكن معتادا لتجديد الطهارة، فلا اريد ان اخوض فيه حتى لا يؤدي الى الالتباس على بعضكم، ونعود اليه ان شاء الله في مرة ثانية لتكلم فيه بالتفصيل. وهناك وجه اخر عند اصحابنا رضي الله عنهم، قال ما ينظر الى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا، يلزمه الوضوء بكل حال احتياطا، يعني ما ننظر الى ما قبلهما، ايش عرفه بما قبلهما ويبني عليه، وربما يضطرب في فهم القاعدة وتطبيقها بما اذا كان معتادا لتجديد الطهارة او لم يكن معتادا لتجديد الطهارة. فقال كثيرا من اصحابنا انه يجب عليه ان يتوضأ، تيقن الطهر وتيقن الحدث ومتيقن الان الساعة الثانية عشرة، تيقن انه اليوم بعد ان استيقظ توضأ واحدث، لكن ما يعلم ايهما كان السابق، تيقن الامرين معا. كثير من اصحابنا قال يجب عليه الوضوء بكل حال، ان الامرين متيقنان وبناء على ذلك يجب عليه الوضوء بكل حال احتياطا. هذا القول الثاني اذا اعتبرناه مرجوح صححه الامام النووي في المجموع وصححه في شرح الوسيط، واختاره في التحقيق وغيره في كتاب التحقيق وفي غيره من كتبه، وقال في الروضة انه الصحيح عند جماعات من محققي اصحابنا، وقال الامام الاثنوي في المهمات انه المفتى به لذهاب الاكثرين اليه، الا ان المتأخرين من اصحابنا رضوان الله عليهم وعلى رأسهم شيخ الاسلام زكريا الانصاري وتلاميذته جميعا شراح المنهاج صححوا ما صححه الامام النووي هنا، لانه يعمل بضد ما قبلهما، رجحوا ما افتى به النووي في المنهاج على ما افتى به في الروضة وما افتى به في شرحي المهذب والوسيط. مع هذا اي مع هذا الذي ذكره الامام النووي في شرحي المهذب والوسيط وما ذكره في التحقيق وما ذكره في الروضة من انه الصحيح عند كثير من اصحابنا، قال ومع هذا فالاول هو المعتمد كما صححه الامام النووي في الروضة والتحقيق. بعد ان تكلم الفقهاء على اسباب الحدث ذكروا استطرادا ما يتعلق بالحدث، لان الحدث الذي يكون من بول او غائط او غيرهما يعمله الإنسان عادة في المكان المعد لقضاء الحاجة. ولذلك ذكر أصحابنا رضوان الله عليهم ما يتعلق بمكان قضاء الحاجة من الآداب. فالفقه الإسلامي اشتمل على كل ما يحتاج إليه الإنسان، لم يكن الفقه الإسلامي قاصرا على الصلاة والزكاة والصيام والحج، لم يكن قاصرا على بعض المعاملات، لم يكن قاصرا على بعض ما يتعلق بالإنسان من حياته في النكاح والطلاق في القضاء والسير والمغازي، وإنما تكلم فقهنا الإسلامي على كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. وهذا مما يمتاز به الفقه الإسلامي في عظمته وسعة التشريع فيه. كل القوانين الأديان السابقة، الآن الرسالات السماوية السابقة، لا شك أنها لم تكن كاملة كمال ديننا. نعم نظمت حياة الإنسان في الوقت الذي جاءت به، لكنها ما كانت مستوعبة ولا كانت شاملة لكل احتياجات الإنسان ولكل احتياجات البشر. الآن كل القوانين الموجودة في لم تحاسب الإنسان على ما يكون ظاهرا منه، ولكنها لا تحاسب الإنسان على الأمور الباطنة، وتتكلم في بعض جوانب الحاجات الإنسانية ولا تتكلم على كل ما يحتاج إليه الإنسان. ولكن ديننا الإسلامي العظيم ما ترك شيئا مما يحتاج إليه الإنسان، سواء كان في سره أم كان في علانيته، إلا وتكلم عليه. نظم حياة الإنسان من أول لحظة تعلق فيها أمه من أبيه، عندما يكون نطفة، وعندما يصير علقة، وعندما يكون مضغة، وحينما يكون جنينا في بطن أمه. وكل هذه المراحل لها أحكام متعلقة بها في إجهاض المرأة وفي التسبب بإجهاضها وفيما يتعلق بهذا، كلها مسائل تكلم الفقهاء عنها وأشبعها بحثا. بعد ذلك حينما يلد الولد، من أول لحظة يوجد فيها على وجه الأرض، كيف يجب على أبيه أن يعمل، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، وبعد ذلك يحنكه، وبعد ذلك يسميه، وبعد ذلك يطهره، وما يتعلق به من رعايته، حضانته، رضاعه، كل ما يتعلق به تكلم عليه الإسلام كلاما كاملا. فيما لو طلق أبوه أمه لمن تكون حضانته، فيما إذا بقيت الحياة معهما، من الذي يجب عليه إرضاعه ومن الذي تجب عليه نفقته، إذا صار مميزا ماذا يجب على أبيه من عمل تجاهه، ما هي الأحكام المتعلقة به، حتى في دخوله على أمه وأبيه كيف يدخل إذا كان أبوه وأمه في حالة يضعان فيها ثيابهما، كما قرأتم ذلك في سورة النور، الأوقات متى يدخل متى لا يدخل، ما ترك شيئا إلا وعلمه إياه. حينما يصير شابا بالغا، يصير مكلفا، ماذا يجب عليه أن يتعلمه، ماذا يجب عليه أن ينطق به، ما هي الأشياء التي يمتنع عنها. فإذا صار كهلا، إذا صار شيخا فانيا، ماذا يجب على أولاده إزاءه، فإذا مات كيف يجب على المسلمين أن يعاملوه من كفنه وتوزيع أمواله وما يتعلق له من حقوق على بيت مال المسلمين، فيما إذا لم يكن عنده مال، ما هي الواجبات التي تجب على المسلمين بعد موته، كيف يدفن، ما يدفن عندنا دفنا عشوائيا، ما يحرق الميت عندنا، الميت له حرمة كحرمة الحي، كيف يدفن، كيف يوضع في قبره بعد دفنه، متى ينبش قبره، هل يجوز دفن قبره او لا يجوز دفن قبره، ما هي المدة التي يجب ان تمضي حتى يجوز للمسلمين ان ينبشوا قبره، ما يجوز المشي فوق قبره، واذا زاره الانسان ما هي اداب زيارته. وهكذا نجد ان الاسلام تكلم على حياة الانسان منذ ان كان نطفة الى ان صار انسانا سويا، الى ان صار شيخا فانيا، الى ان صار ميتا، الى ان تفنى عظامه في قبره. وبعد ذلك هذا كل ما يتعلق بالانسان، لا، بعد ان جاء الانسان نظم حياته كانسان يعيش، كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمشي، كيف يضحك، حتى الضحك، ذكر لنا المحدثون هيئات الضحك عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتعزى به، وحتى يكون ضحكنا لو استطعنا كضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندنا ما ترك عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما خلق الإنسان عبثا، خلق لغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله. وعبادة الله تكون في كل حركة وسكون يأتي بهما الإنسان. الإنسان عندما إذا أراد أن يأكل كيف يأكل، إذا أراد أن يشرب كيف يشرب، ما يشرب عشوائيا. الشرب آداب كثيرة متعلقة بشرب الإنسان، كيف يشرب، كيف ينام، كيف ينشي، إذا دخل بيته ماذا يقول، إذا خرج من بيته ماذا يقول، إذا قصد السوق ماذا يقول، إذا قصد المدرسة ماذا يقول، إذا قصد المسجد ماذا يقول، إذا جهل عليه الناس في الشارع ماذا يقول، إذا رأى منكرا ماذا يقول، إذا وجد فرصة للأمر بالمعروف ماذا يقول. ما ترك جزئية من جزئيات الحياة إلا ونظمها. ولذلك كان تشريعنا هو التشريع الكامل الذي وجد على وجه الأرض منذ عهد آدم وإلى يوم القيامة. لن يوجد في الدنيا تشريع يضاهي تشريع الإسلام، لن يوجد هذا، وما وجد قبل الإسلام. ولذلك من الله على المؤمنين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك حينما يقرأ الإنسان في الفقه الإسلامي يجد العجب العجاب في كل ما يتعلق بحياة الإنسان المسلم بكل شيء، ما في شيء ما حتى تنظيف أسنانه تكلم عليه الفقهاء وسيأتي معنا الكلام على السواك، حتى ثيابه كيف يلبسها، كيف يلبس ثوبه، كيف يخلع ثوبه، ما ترك شيئا إلا وتكلم عليه الإسلام، بحيث لو تبعه الإنسان لوجد نفسه ذاكا يمشي على وجه هذه الأرض. تكلم أصحابنا على آداب الخلق، قال يقدم ندبا طبعا وليس واجبا داخل الخلاء يساره، يقدم رجله اليسار، ويقدم الخارج على العكس من ذلك يقدم يمينه. قال لأن كل ما كان من التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره. وليس المراد بالخلاء فقط المكان المعد لقضاء الحاجة، وإنما هو كل مكان يريد أن يقضي الإنسان فيه حاجته، سواء كان معدا لهذا أو لم يكن معدا لهذا. فإذا أراد قضاء حاجته في الصحراء المكان الذي سيجلس فيه يقدم إليه رجله اليسرى، وإذا قام من قضاء حاجته يبتدئ ويبادر برجله اليمنى يقدم اليمنى، على العكس من المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج منه يخرج برجله اليسرى يقدم رجله اليمنى تكرمة لها، وإذا خرج يخرج باليسرى ويبقي اليمنى في المسجد فترة أطول من اليسرى، يبتدئ باليسرى ثم بعد ذلك باليمنى. ولا يحمل داخل الخلاء لا يحمل معه ذكر الله تعالى، أي لا يحمل شيئا كتب فيه ذكر لله من قرآن أو غيره تعظيما له. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله، كل كلمة كتبت في سطر، رواه ابن حبان في صحيحه. وكالقرآن اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل اسم معظم يأخذ حكم ذكر الله تعالى وحكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في التنقيح ولعل المراد إيش الأسماء، كل اسم معظم حكمه يعني حكم القرآن الكريم يكره الدخول به لما كان قضاء الحاجة، قال لعل المراد الأسماء مختصة بالله ونبيه مثلا، أسماء المختصة التي لا يجوز أن يتسمى بها دون الأسماء التي لا تكون مختصة، مثل كلمة عزيز يسمى بها الإنسان ويسمى الله، كلمة كريم يقال الإنسان كريم والله تعالى من أسمائه كريم. قال هذه الأسماء ليست من الأسماء التي تأخذ ذلك الحكم إذا لم يكن هناك ما يشعر بأن المراد بها أسماء الله تعالى. فإذا وجد ما يشعر أن المراد بها أسماء الله عند ذلك تأخذ حكم أسماء الله تعالى. وأما إذا لم يكن المراد بها اسم الله تعالى فهي من الأسماء العادية التي يتداولها الناس. فإن ترك ذلك، دخل المسجد أو دخل مكان قضاء الحاجة وفي يده شيء من هذه الأشياء التي كتب فيها الذكر، ماذا يعمل؟ فإذا ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته، ضم كفيه عليه أو وضعه في عمامته أو وضعه في جيبه فونا له. قال: وهذا الأدب مستحب. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وليتهم قالوا بوجوبه، ليتهم قالوا بوجوب هذا وحرم الدخول مكان قضاء الحاجة بذكر الله تعالى، تعظيما لذكر الله تعالى. قال الإمام الأزرعي رحمه الله، إمام الأزرعي من كبار أصحابنا من مجتهدين فتوى، ولكنه له اختيارات كثيرة، إلا أن معظم اختياراته رحمه الله لن يوافق عليه أصحابنا فيها. له اختيارات كثيرة وله ترجيحات، ولكن أصحابنا ممن جاءوا بعده لم يوافقوه على ترجيحاته واختياراته التي انفرد بها عن بقية الأصحاب. يقول الإمام الأزرعي رحمه الله: المتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة. ابن الصلاح قال: ليتهم قالوا بالوجوب، لأنهم ما قالوا. الإمام الأزرعي قال فيما رجحه هو: يحرم إدخال المصحف ونحوه، أي مكتوب الحديث أو العلم، يحرم إدخاله لمكان قضاء الحاجة من غير ضرورة إذلالا لها وتكريما، إلا أن الأصحاب لم يوافقوه على هذا. ولكن هل يمكن أن نحمل كلام الإمام الأزرعي على محمل نوفق فيه بين الأصحاب وبين كلام الإمام الأزرعي؟ قال: نعم. قال أصحابنا رضوان الله عليهم: ينبغي حمل كلام الأزرعي حتى يتفق مع كلام الأصحاب على ما إذا خيف عليه التنجس، أن يحرم عليه إدخاله إذا كان يخاف عليه أن يتنجس، وأما إذا لم يخف عليه فلم يقل أصحابنا بحرمة إدخال المصحف أو نحوه مع الإنسان لقضاء الحاجة. فإذا كان معه شيء كتب فيه بعض آية أو ذكر كما كان في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحرم عليه الدخول الخلاء معه، والأدب والمندوب أن يتركه قبل أن يدخل لقضاء الحاجة. قال الإمام الأسنوي رحمه الله: ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء. ليش؟ لأن اليسار سيستنجي بها، وبناء ذلك ستصيبها النجاسة، في هذه الحال تصيب النجاسة ذكر الله، وهذا حرام. ولذلك قال الأسنوي: ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء. ووافقه أصحابنا رضي الله تعالى عنهم على ما ذهب إليه، وهذا ظاهر لأن فيه إهانة وفيه تنجيس لما يجب أن يصانع عن مثل هذا. قال: ولا يدخل مكان قضاء الحاجة حافيا بدون نعل، ولا مكشوف الرأس تضع على رأسه شيئا للاتباع. رواه البيهقي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث المرسل نوع من أنواع الضعيف، ولكن الضعيف كما ذكرت لكم مرات كثيرة وكثيرة ونذكره دائما، اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة الثلاثة: ألا يتناهى ضعفه حتى يصل إلى درجة الموضوع مثلا، وأن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول العامة للشريعة، وثالثا ألا يعتقد فاعله سنيته. فإذا تحقق هذه الشروط الثلاثة جاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال الإمام النووي في المجموع: اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بالمقتضى، أي بالشروط الثلاثة التي ذكرتها لكم. ويعتمد داخل الخلاء يعتمد ندبا في قضاء الحاجة، إذا جلس لقضاء حاجة يعتمد على يساره وينصب يمينه بحيث يرفع الأخمص ويستند برؤوس الأصابع على الأرض. قال: لأن هذا أسهل لخروج الخارج منه وتكريما لليمين. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا ببول ولا بغائط، ويحرمان بالصحراء استقبال القبلة واستدبارها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا نهي عن استقبال القبلة واستدبارها سواء كان بالصحراء أم كان في المكان المعد لقضاء الحاجة. وفيهما أي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في قضاء الحاجة في بيت حفصة. وقال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الإمام الترمذي وحسنه. ماذا نعمل بهذه الأحاديث المتعارضة؟ الحديث الأول ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها سواء كان المكان معد أم غير معد، والثاني أنه استدبرها في الغائط، والثالث أنه استقبل الكعبة بالبول. ماذا نعمل بهذه الأحاديث؟ قال أصحابنا: يحمل الحديث الأول المفيد للحرمة على الفضاء، إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء في المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجة ولا يوجد أمامه ساتر يستره، ما يوجد أمامه ساتر يستره، قال هذا حرام عليه أن يستقبل القبلة ويستدبرها بسهولة التجنب، يستطيع أن يستجير إلى المكان الذي لا يكون في جهة القبلة سهل عليه. وحمل الحديث الثاني على المكان المعد قضاء الحاجة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من البول والغائط مستقبل القبلة ومستدبرها، قال هذا كان في مكان معد لقضاء حاجة كما ذكر في الصحيح في بيت حفصة، قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن هو في البيت في مكان معد لقضاء الحاجة، وفي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. الآن صار عندنا ثلاثة أحكام. أولا، إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة في البيوت التي يصعب على الإنسان التحكم فيها في كثير من الحالات، قال إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة في البيوت التي يشق على الإنسان فيها تجنب الاستقبال والاستدبار يجوز هذا مع عدم الكراهة، جائز مع عدم الكراهة وليس خلاف الأولى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في بيته. وإن كانت غالب البيوت في البلاد الإسلامية ما تعمل المراحيض باتجاه القبلة، عندنا في بلاد الشام حتى الكفرة حتى النصارى حينما يبنون بيوتهم يبنون المراحيض، يعني حينما يبني النصارى المراحيض للمسلمين يبنون المراحيض في غير جهة القبلة، وما رأيت في دمشق كلها مرحاض باستقبال القبلة واستدبارها. هذا من آثار الثقافة الإسلامية التي كانت موجودة عند الناس جميعا، ما يوجد هذا أبدا في بلاد الشام، ما وجدت مرحاضا في جهة القبلة. ومع ذلك لو وجد قال لا مانع منه لأنها حالة فيها حرج تحكم بالجهة، ومع ذلك كان المسلمون في الماضي يحتاطون فيعظمون شعائر الله تعالى، يستحي الرجل منهم أن يدخل الخلاء ولو كان في المكان المعد أن يستقبل القبلة أدبا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحالة الثانية يجوز مع الكراهة فيما إذا كان بالصحراء ووضع أمامه ساتر ارتفاعه على الأقل حوالي ثلثي ذراع ويكون قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع بحيث لا ترى عورته لو نظر إليه الناظر من بعيد، قال هذا يجوز له مع الكراهة. وأما إذا لم يكن هناك ساتر يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها ببول أو بغائط. هذا مختصر الأحكام المتعلقة في استقبال القبلة واستدبارها، وكلها مأخوذة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال ويندب للإنسان أن يبعد إذا أراد قضاء الحاجة بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، من آداب قضاء الحاجة في التكلاء أن يكون الإنسان بعيدا عن الناس بحيث لا يؤذيه بصوت خارج منه أو بريحه، على خلاف ما تفعله المدنيات المتوحشة المعاصرة في هذه الأيام. يقف الناس زرافات عشرات على قضاء حاجة، وكل منهم يسمع صوت الآخر ويشم منه ما يؤذيه، ولكنها مدنيات منحطة وحضارات متأخرة ما فيها تلك المعاني السامية التي أراد بها الإسلام أن يسمو بالمرء. الإسلام يريد أن ينزه الإنسان عن أن تهان كرامته. الإنسان في حالة قضاء حاجة، حالة عورة مكشوفة، عورة مكشوفة، ما في إنسان عنده كرامة ويرضى أن يشم الناس منه ريحا، ما في إنسان عنده كرامة ويرضى أن يشم الرائحة الخارجة من الناس. وإذا أدب الإسلام الإنسان حتى جعله في صف الملائكة، الإسلام يريد من الإنسان أن يكون كالملك يمشي على الأرض، بخلاف العالم الذي ما عرف الإسلام أو الذي ابتعد عن الإسلام، فإنك تجد الناس كالبهائم في الحيوانات في الحظائر، كل منهم يبول بجانب صاحبه أو يتغوط بجانب صاحبه دون أي حرج ودون أي حياء. وليس هذا الكفر ذنب، ولكن مع الأسف شاعت هذه الظاهرة وانتقلت من ديار الكفار إلى ديار المسلمين. فنحن اليوم لو ذهبنا إلى المدارس أو ذهبنا إلى كثير من الملاحظ العامة تجد الناس يقفون بجانب بعضهم، وكل منهم يسمع صوت صاحبه ويشم منه ما يكره. فعلف الشديد تركنا أخلاقنا الإسلامية السامية العالية الرفيعة ولجأنا إلى أخلاق الغرب الذي حط بها عن الحيوانات. القط يا جماعة، الحيوانات ما تقضي كثيرا من الحيوانات ما تقضي حاجتها أمام الإنسان، تروح إلى مكان بعيد، والقط بعد أن يقضي حاجته يحاول أن يوطيها بالتراب ما أمثلة ويشمها ما دام لها رائحة، يقذف عليها التراب إلى أن لا يبقى لها رائحة. اليوم الإنسان المعاصر أراد لنفسه أن ينزل عن مستوى دون مستوى البهائم في كثير من الحالات مع الأسف. أما إسلامنا الحمد لله الذي أدبنا بآداب الإسلام ما يرضى لنا مثل هذا. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته وكان في حالة حل، طبعا في حالات الضرورة، ضرورة ما لها أحكام، ضرورة تباح معها المحظورات، إذا كان الإنسان في حالة الحل يندب له أن يبعد وأن يستتر بحيث لا ترى عورته ولا يبول في ماء راكد. انظر إلى آداب الإسلام، ماء راكد ولو كان بركة كبيرة نوعا ما يكره له أن يبول فيها، لأن الماء الراكد إذا بال فيه الناس يفسده على الآخرين، ما عد واحد يستطيع أن يشرب منه ما لم تكن بحيرة أو ما لم يكن بحرا، ما دامت بركة محصورة ماءها راكد تعاف النفس الإنسانية أن يبال فيه وبعد ذلك يستعمل. فندبنا الإسلام إلى ألا نبول بالماء الراكد، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يبول في جحر وهو الخرط الموجود في الأرض، لأنه ربما يكون مأوى لبعض الحشرات الضارة أو الهواء أو الدواب فتخرج من الثقب وتؤذي الإنسان. لا يبول في الجحر ولا في مهد الريح حتى لا يرجع الرشاش إليه، ولا في متحدث الناس ولا في طريقهم، المكان الذي يجلس الناس فيه للحديث لا يجوز للإنسان أن يتبول فيه أو يتغوط، أو في الطريق الذي يمر الناس فيه ويسلكونه، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قيل وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم فيلعنونه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة الى الطريق لانه سبب اللعن من قبيل المجاز. وفي رواية اخرى فيما رواه ابو داود باسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد اي طرق الماء، وقارعة الطريق، والظل، الظل لأن الناس يأوون إليه في الصيف، وكالظل الشمس في الشتاء، المكان الذي يتشمس فيه القوم في الشتاء، المكان الذي يستجمع فيه القوم للثمر في ندي القوم. ما يجوز للإنسان أن يتبول في هذه الأماكن لأنه يؤذي بها المسلمين، ويكره له أن يبول قائما، لما رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. فيكره للإنسان أن يبول قائما إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر فإنه يجوز له، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فماذا نعمل في هذا الحديث مع حديث السيدة عائشة: من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ قال: أولا، بعض الناس قالوا إن هذا منسوخ بكلام السيدة عائشة، وقيل إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فلعله صلى الله عليه وسلم فعله مرضا ألم به، وقيل فعله بيانا بجواز لأن النهي يقتضي التحريم، فبال رسول الله قائما حتى يبين للناس أن مراده من النهي الكراهة وليس مراده من النهي التحريم. ويكره البول تحت الشجرة المثمرة لأن الثمر ينزل على النجاسة فينجسها، والناس يحتاطون بثمارهم، فيكره البول أو التغوط تحت الشجرة المثمرة. ولم يقل الفقهاء بالتحريم لأن النجاسة ليست متيقنة، لأن الثمر قد تسقط عليه وقد لا تسقط عليه، ولا يتكلم حال قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره بخبر: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يسقط على ذلك، رواه الحاكم وصححه. فلو عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا يستنجي بماء في مجلسه حتى لا يرجع